أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن إلى مع اليوم 16 من شهر ربيع الآخر لسنة 1428 من الهجرة النبوية المباركة. ذكر الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، وحتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. وفي مسند الإمام أحمد بنفس الرواية مع اختلاف بسيط عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق، وحتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: القتل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث من دلائل النبوة ومن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الإعجاز الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يتكلم عن أخبار في الزمان المستقبل. لا تقوم الساعة حتى يفيض المال ويكثر، وحتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. هذا الخبر كائن إن شاء الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن هناك مرحلة زمنية، هذه المرحلة هي من أشراط الساعة، ستكون مرحلة أمان، هذه المرحلة ستكون مرحلة أمان حتى يكثر المال وحتى يفيض، وحتى يصل الأمر بالرجل يخرج زكاة ماله، يبحث عمن يجد ويقبل هذه الزكاة فلا يجد أحدا. وهذا دليل على أن وصل الأمر بالناس إما إلى الغناء وإما إلى الزهد في الدنيا لدرجة أنهم لا يقبلون مثل هذا المال. لكن الذي سنتكلم عنه اليوم هو نتكلم عن هذه المعجزة الملموسة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. لأن الحديث تكلم عن أخبار كثيرة، ومنها أنه قال: حتى يكثر الهرج. لما سألوه عن الهرج قال: الهرج القتل، فوضى، كما يقول ذئاب البيت الأسود الفوضى الخلاقة،
وهي القتل، كثرة القتل، ولا يدري الرجل فيما قتل. تأتي واحد جالس مسكين في كوخ، ناس يصلون في مسجد يجلسون هكذا آمنين، تأتيهم قنبلة من حيث لا يدرون فيقتلون جميعا، كثرة الهرج، وهي من علامات الساعة. وهذا ما نشاهده، أمر كثرة الهرج هذا نحن نشاهده ونلمسه، وهي كثرة الحروب وكثرة هذه الحوادث. الحروب والقتل بيد الإنسان، والقتل عن طريق الزلازل والبراكين والانفجارات التي الموجودة في الأرض، أو هذه الصواعق وهذه الفيضانات وهذا السنامي وغير السنامي وهذه الأعاصير، كثرة الهرج. أما هذا ممكن أن نلمسه لأننا نشاهد هذه الأعاصير والزلازل ونعلم ونشاهد أيضا كثرة القتل عن طريق هذه الحروب. لكن كيف تعود هذه الصحراء القاحلة مروجا وأنهارا، حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا؟ وكلمة الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، والرسول صلى الله عليه وسلم استخدم كلمات معدودات، وهذه الكلمات كلمات محددة. لم يستخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كلمة جزيرة العرب، استخدم كلمة أرض العرب، واستخدم أيضا كلمة مروجا وأنهارا، ولم يقل أنهارا ومروجا حتى في كل الروايات بالترتيب هكذا. واستخدم تعود، ولم يستخدم كلمة تصبح أو تصير، لكنه استخدم تعود. والعود دائما يأتي على بدء باء كان، معنى ذلك حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. هذا الخبر، هل هذا الخبر فيه مدح أو فيه نظارة أو فيه عبارة عن أي نأخذه بأي فهم؟ هذا الحديث أو هذا الخبر لا يدل على تزكية أو عدم تزكية، لا يدل على الخير أو عدم خير، هذا علامة من علامات الساعة. لأنه معنى عودة أن تعود جزيرة أرض العرب مروجا وأنهارا ليس بالضرورة معناها الصلاح، لكنها علامة من علامات الساعة، أي أنكم إذا رأيتم أن أرض العرب تحولت إلى بساتين وإلى حدائق غناء فاعلموا أن هذه علامة من علامات الساعة، وأن الساعة تقدمت واقترب أوانها ووقتها. فلذلك سماها حتى تعود. إذا تعود هي أي تعود إلى أصلها، إلى بدايتها، أي أن هذه الأراضي الصحراوية، هذه الصحراء كانت بسابين وكانت أنهارا، وكانت هذه أرض مخضرة، هذا يدل على ذلك. لكن ربما يقول قائل لكن القرآن ذكر في دعاء إبراهيم لربه عليه السلام عندما قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، إذن هذه المنطقة صحراوية، ودليل على ذلك دعاء نبي الله إبراهيم. نعم هذا صحيح، لكن القضية أبعد من قضية إبراهيم عليه السلام، نتكلم عن حقب تاريخية وعصور متقدمة جدا قبل إبراهيم عليه السلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تعود، إذن فهي كانت، والرسول عندما قال ذلك لم تكن لديه هذه التقنيات الحديثة في علم الجيولوجيا، علم طبقات الأرض، ولم يكن له هذه الأقمار الاصطناعية التي تصور هذه الصحراء المنتشرة في جزيرة العرب وفي الصحراء الكبرى في شمال إفريقيا، ولم يكن لديه هذه الناسا ولا وكالات الفضاء التي تستطيع أن تطلق أشعة معينة تصور ما تحت الرمال. فالرسول صلى الله عليه وسلم من أين عرف ذلك؟ عرف ذلك عن طريق الوحي، إن هو إلا وحي يوحى. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن استكشافيا جغرافيا بحاثا، كان وحتى لو كان في هذا الزمان فانه لا يستطيع. اذا كان علم انها كانت، فمن الذي اعلمه انها ستعود؟ وهذا ما حدث في احدى الحوارات، في حوار مع احد العلماء الجيولوجيا عندما ساله الشيخ وقال له: هل لديكم عندكم ان هذه الاراضي، اراضي من العرب، جزيرة العرب هذه وأراضي العرب، هل كانت بساتين وأنهار؟ قال: نعم، لدينا من العلوم المتقدمة أن هذه الأراضي نتيجة تغيرات مناخية في القديم، في عصور جليدية من أكثر من 10,000 سنة، هذه تعرضت إلى موجة معينة من الأمطار فصارت جداولة وأنهارا وتحولت إلى بساتين، وكانت فيها حياة متقدمة. فقال: إن وجدنا عندنا في حديث في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. فمن أين عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت مروجا وأنهارا؟ انظر ماذا قال. فتخلص العالم الجيولوجي فقال: من الرومان. يعني الرسول أخذ هذه المعلومة من الرومان، وكيف وصل إلى الرومان وكيف تعلم وهو أمي؟ قال: لا جدال في هذا، لكن قال له: هب أن الرومان هم الذين علموه، فمن الذي قال له إنها ستعود مرة أخرى؟ هب قال له إنها كانت، لكن من الذي قال أنها ستعود؟ يعني وستعود هذه معناها أن لديه من العلم ومن القوة ومن اليقين أنها ستعود، وأنتم لم تصلوا إلى هذه الحقيقة إلا منذ بضع سنين، إلى بعض يعني ربما نصف قرن، على أكثر ما لا يزيد عن نصف قرن، أنهم وصلوا إلى معلومات تدل على أن هذه البلاد، هذه أراضي العرب، كانت بساتين وأنها ستعود نتيجة التغيرات المناخية الآن. فقال الرجل: إنها قوة من السماء أكيد. فقال لها: اكتب إنك، يعني هذه الشهادة بأنك قلت ذلك، إن هذه هي قوة، يعني إن هذا من الله، أي بوحي من الله، هذه القوة من السماء هي الوحي عندنا، لأن هذا استحالة. هو يعني أنهم حتى الآن يصورون من خلال الفضاء بعض الصور لكي يعرفوا أن هذه كانت فيها أماكن في تحت الرمال، وتحت الرمال بكم؟ بأكثر من 1,000 متر تحت الأرض، من طبقات رملية يصورونها. كيف الرسول كان يعرف هذه التراكمات التاريخية؟ والعصر الجليدي عندهم عصور المقسمة، العصر يبدأ من 1,000,000 إلى حقبة الواحدة من 100,000 إلى 10,000، وأحيانا من 1,600,000 إلى آخر حقبة 10,000، وعصور الجليدية الصغيرة التي يقولون عنها. وهذا معناه ماذا؟ هم يقصدون كيف حدث هذا، هم يفسرونها بالناحية العلمية، أنه في القديم كيف صار هذه الأماكن أرض العرب. نقول إن بعض الباحثين يقول أرض العرب معناها بالمفهوم الواسع، ليس المقصود جزيرة العرب، وبعضهم يقول المقصود هنا جزيرة العرب، ولكن المعنى أوسع. لماذا؟ لأن الصفات التي تنطبق على جزيرة العرب هي الصفات التي تنطبق على الصحراء الكبرى في شمال إفريقيا، منطقة هناك من تونس والجزائر والمغرب وحوض النجم، هذه المناطق الكبيرة الواسعة هذه لها نفس الصفات الموجودة في الجزيرة. إذن الرسول كان دقيقا عندما استخدم أراضي العرب، رغم أنه في أحاديث أخرى قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وكان دائما يشير على كلمة جزيرة العرب. أما في هذا الحديث فقال حتى تعود أرض العرب، إذن مفهوم أوسع. وهذا ما أكده علماء الجيولوجيا الآن، أن هذه المناطق جميع هذه المناطق تعرضت نتيجة تغيرات مناخية منذ 10,000 سنة، أن المحيط هناك المتجمد القطب المتجمد الشمالي تعرض إلى موجة من الجليد، والجليد يبقى عبارة عن أن البحر يتحول إلى برودة، درجة من البرودة يتجمد فيها، فيزحف هذا الجليد محيط أوروبا، ثم يظل في زحفه حتى يصطدم ببعض الحرارة الموجودة هناك في المناطق التي الأبخرة التي تخرج نتيجة الحرارة الموجودة في مناطق العالم الصحراء أرض العرب، وهذه المناطق من الحوض البحر المتوسط وهذه المناطق الواسعة، فتصطدم بالسحبونات، ففي هذه الحالة تكثر الأمطار، لأن تأتي هذا الزحف البارد الشديد، الموجة الشديدة هذه تأتي وتزحف على أوروبا بأسرها، زحفت قديما ولم يكن لأوروبا في تلك الفترة أي ذكر، لكن عبارة عن كرة جليدية، فتحولت كل هذا فزحف حتى اصطدمت هناك بموجة التبخير هذه، فظلت الأمطار طوال العام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حتى تعود مروجا وأنهارا. المروج ما معنى المروج؟ المروج هي المراعي الواسعة التي تمرج فيها الدواب وترعى، وهذه المروج تأتي نتيجة هذه أن الأرض خصبة وأنها صالحة للزراعة والري، ثم يأتيها الرسول لم يقل أن تعود أرض العرب مروجا وعيونا وآبارا مثلا، أنهار، والنهر يدل على الديمومة، أي أن المطر والماء مستمر طوال العام، أي في الصحراء، في هذه الصحراء، لأن هذا اللون الأصفر الذي ترونه هو نتيجة انعدام الماء وانعدام الحياة، لأن الماء لما يأتي تصبح الأرض مخضرة، لكن عندما يعدم يتحول هذه الموجات من الجفاف، يتحول هذا اللون إلى اللون الأصفر، هذا اللون القاتل، هذا لون الصحراء، هذا نتيجة ضرب الشمس فيه ونتيجة عدم وجود حياة أصلا، لا ماء ولا خضرة ولا أي شيء. تتحول هذه عن طريق هذه براعم النباتات، فتصبح هذه الأماكن تصير مروجا، تصير وديان واسعة، مراعي كبيرة للدواب، يعني هذه مروجا وأنهارا، معناها ديمومة النهر، معنى ذلك أن المطر يأتي إلى قمم الجبال ثم عن طريق الثلوج، فيأتي فتذوب هذه الثلوج في القمم، ثم بعد ذلك تنزل الأمطار عن طريق الوديان المحفورة من القديم أصلا، يعني الماء سيعود كما كان. لماذا؟ لأن هناك أنهارا موجودة حتى في مناطق الربع الخالي وهذه المناطق، وإلا فإنهم اكتشفوا مؤخرا منذ سنين، يعني سنوات معدودات، حتى وصلوا إلى 3 سنوات تقريبا الآن تم الاكتشاف نهائيا، قرية الفاو في تبعد عن منطقة مجران قريبة من الحدود مع اليمن، في الربع تطل على الربع الخالي، قرية كاملة اكتشفوها تحت الرمال بحوالي 800 متر، يعني هذه تم تعريف هذا المكان، وجدوا الزخارف وأواني وذهب وحلي وأشياء كاملة لقرية كاملة في هذه المنطقة ثم الفاو حياة الإنسان الذي كان يعيش في تلك الفترة، فلما تعرض للجفاف والرمال المتراكمة عبر السنين فهدمت كل هذا. 800 متر من الرمال كشفوها ووجدوا هذه الأثار لا زالت موجودة حتى الآن. وأين في الربع الخالي؟ الربع الخالي هذه منطقة خطرة على مستوى العالم، من أخطر مناطق العالم في الصحراء، يعني ممكن الإنسان يغرق فيها، بحار رمال ناعمة جدا ممكن الإنسان يمس الماء. هذه اكتشفوا في هذه المدينة كاملة، بل إنه في عدن اكتشفوا في الصحراء قريبة هنا قرية تسمى حصن الغراب، قالوا إن هذه تعود إلى عالم الثانية، أحد المستكشفين قال إنها تعود قلعة كاملة كبيرة تحت الأرض تحت الرمال، اكتشفوها كاملة بقلاعها وحصونها، ووجدوا أنه قطعة من الرخام الكبير مكتوب فيها وترجموها مكتوبة من أيام عاد الثانية، عاد الأولى وعاد الثانية، هو نفس القبيلة، قبيلة عاد قوم هود عليه السلام. فأما عاد فأهلكوا بريح صرصار عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم باقية. هذه عاد الأولى. أما عاد الثانية فنجيناه، أي فود، فنجيناه والذين آمنوا معه بعد أن سلط الله على هؤلاء الكفار، هم عاد الأولى، بعد ذلك نجى الله الذين آمنوا من عاد مع نبي الله هود، فبنوا حصونا وبنوا قلاعا وكانوا مؤمنين. هذه القرية أو القلعة التي اكتشفوها هي من أيام عاد الثانية، كانت حصن من حصونهم كاملة، ولكن هدمت تحت الرمال نتيجة الجفاف الشديد. ورغم أنهم في هذه اللوحة التي اكتشفوها من الرخام، قطعة كبيرة من الرخام موجود فيها أشعار، موجود فيها حياة، يتكلمون عن البساتين والأنهار التي أعطاهم الله إياها وعن الذي منحهم الله من هذه الخضرة الجميلة، رغم أنها مردومة تحت الصحراء، يتكلمون عن الآيات والمعجزات التي، ويتكلمون أنهم مؤمنون، يعني في نفس اللوحة يتكلمون أنهم مؤمنون، وهذا ما فسره العلماء بأنهم عاد الذين آمنوا مع نبي الله ونجاهم الله من هذه الأيام الحسومات. إذن هذا كله تصديق لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعود. إذن كانت حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، وتعود مروجا وأنهارا. إذن هذا الذي حدث، أن البرد الشديد، هذه الموجات من الصقيع والأعاصير الشديدة، هذا الخلل الذي يحدث الذي ترونه نتيجة طبعا أشياء كثيرة ما يسمى الاحتباس الحراري وثقب الأوزون، هذا الاحتباس الحراري وهذه نتيجة كثرة غاز ثاني أكسيد الكربون وهذه المصانع ومخلفات السيارات هذا كله بيسخن الهواء. فيحدث ماذا؟ هذا الهواء يسخن فين؟ يذهب إلى محيط الجنوبي هناك في القطب الجنوبي، فتتفتت الآن صفائح من الجليد، جبال من الجليد تتفتت الآن في القطب الجنوبي. معنى هذا التفتت أن درجة الحرارة من البرودة الآن تصل إلى درجة حرارة في السخونة الآن نتيجة هذا يذوب الجليد. تخيل أو أن قطعة من الجليد بحجم تلة أو جبل تسير هكذا، عندما تسير هذه تصطدم بما تحتها من خلال هذه المياه وبعض الهواء، ثم هذه الشمس والأشعة فيذوب. أين تذهب هذه الكمية من المياه؟ هذه الكمية الكبيرة من المياه تذهب في المحيط أو في البحر، هذه فمن ذلك تعلو الأمواج فتنتشر الأعصير بعد ذلك، فيحدث أين يذهب هذا الماء؟ إلى الجزر، تجد جزرا كاملة يردمها هذا البحر. وهو من المتوقع كما قالوا إن معظم الدول التي تعيش كجزر كهولندا وكبريطانيا كل هذه ستتعرض إلى هذا الذوبان الشديد من المحيط. هذه الثلوج الكائن جبال من الثلوج تسير، هذه لو ذابت إنها يتوقعون أنها ستغرق معظم سكان العالم، وخاصة الجزر والوديان والأراضي المنخفضة جميعها ستختفي. بنجلاديش معظمها ستختفي، هذه الجزر معظمها ستختفي، حتى وصلوا إلى أن لندن أيضا ستتعرض في أكثر من ثلثيها إنها ستتعرض إلى الاختفاء نتيجة هذه الأمواج العاتية التي ستغرق العالم في تلك الفترة نتيجة هذه الحرارة والسخونة. في نفس هذا الوقت هذه الأعاصير التي ترونها الآن، انظر إلى ماذا حدث منذ سنتين تقريبا ونصف، موجة حرارية لم يشهدها العالم تجتاح أوروبا، 15,000 قتيل في فرنسا نتيجة درجة الحرارة ارتفعت لأربعين درجة، وهم غير مستعدين لذلك، هم يكيفون أنفسهم لأنهم لا يتعرضون أصلا للحرارة الشديدة. في هنا شاهدنا نحن وعشنا هذه الأيام التي كانت فيها درجة الحرارة وصلت في بريطانيا في نفس الفترة هذه في 2003-2004-2005 هذه الموجة الحرارية وصلت إلى 37 درجة مئوية، ولدرجة أن محاصيل زراعية احترقت بأسرها. الآن حال التصحر حتى في أسبانيا، أكثر من 30 من الأراضي 30% من الأراضي الأسبانية الآن في حال التصحر، حتى لدرجة أن بعضهم يتندر ويقول إننا بدلا أن كنا نذهب إلى الصحراء هناك في موريتانيا وفي الجزائر، فإنهم الآن الصحراء جاءت إلينا. يحثون الحكومة على إيجاد حل لهذه المشكلة نتيجة هذا الاختلاف في المناخ والتغيرات. فهذه كلها دلائل على ماذا؟ أن هذا سيذهب إلى هناك في نفس الوقت. الصيف يكبر، يعني فصل الصيف بيكبر، والربيع يأتي قبل أوانه، والشتاء يقل، ولكن الشتاء أيضا يتعرض لموجة من البرد شديدة جدا. هذا سيحدث ماذا؟ هذا الحر الشديد يدمر المحاصيل، يجفف، وفي نفس الوقت موجة من الصقيع ومن البرد الشديد تجتاح أوروبا. تخيل جفاف مع برودة شديدة مع بحيرات سيجف ماؤها كاملة كما في أكبر بحيرة في بولندا تقريبا أو في رومانيا، هذه بحيرة أعزب بحيرة موجودة في أوروبا. فالآن قاسوا منسوبها يقل الآن، هذا المنسوب يقل، وهم يخشون أن يجف نهائيا، معناها هلاك الملايين من البشر لو جفت مثل هذه البحيرات وهذه الأنهار نتيجة هذا الاختلاف والتغير المناخي. والرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تنسى أننا نتكلم حتى تعود، يعني كيف ستعود؟ هذا هو الذي، هذه الأحداث هي شاهدة على ما كيف ستعود أرض العرب مروجا وأنهارا. هذا الهجوم الشديد، وهي جند من جنود الله سبحانه وتعالى، هذه ما تسمى بالطبيعة وهذه الأجواء ستهاجم هذه القارة وهذه المناطق الشمالية، ويتحول الموضوع إلى أن بلاد العرب، أرض العرب تتحول مرة أخرى إلى أنها مناطق من أحسن مناطق العالم، وتتحول الأمطار طوال العام، تتحول هذه الصحراء الصفراء إلى اللون الأخضر، تصبح الأرض مخضرة. كيف حدث هذا؟ هذا رسول الله وجالس في بيئة صحراوية يقول هذا الحديث. إذن صلى الله عليه وسلم هذا من دلائل إعجازه، بل إنهم يخشون ذلك، ولذلك هناك دراسات خطيرة في هذا الأمر، أن هذا الغول القادم وهذه الموجات الخطيرة من الأعاصير، مرة يسموها طبعا الأعاصير عندهم يسمونها، كان أول رجل في سنة في تقريبا في منتصف القرن الماضي أطلق على هذه الأعاصير مدمرة أسماء النساء نظرا لكراهيته للنساء، فصار أعاصير كاترينا وفيلادلفيا، يعني واحد يقرأ أي واحدهم كان قبل ذلك كان يطلق على أسماء الأعاصير. أول من أطلق عالم ربما استرالي أول أطلق على هذه الأعاصير أول الأمر أسماء الوزراء الذين يكرههم، يعني كل ما يأتي إعصار يدمر قرى يطلق عليه اسم وزير من الوزراء الذين يكرههم. ثم رأيك واحد قال اخترع قال إيه أعاصير بأسماء النساء مجانين يعني، ثم بعد ذلك قالوا لا مرة نعمله ذكر ومرة نعمله أنثى. صدقوني هذا هو الذي يفعلونه الآن، هذه هيئة الأرصاد في أمريكا وعلى مستوى العالم الآن صار لهم قانون، مرة يكون ذكر ومرة أخرى أنثى، ومرة لما يكون مدمر خالص نأخره لا نذكر الناس به حتى لا يتشائموا منه. هكذا يعيشون في ظل أعاصير. دخلت شهر واحد في منطقة في كاليفورنيا أكثر من 500 إعصار في شهر واحد سنة 2003 ميلادي، يعني أكثر من 500 في شهر واحد عصير. هذه كثرة العصير والفيضانات مدمرة. إن ربنا يقول هذه طبعا خير مطر ويأتي ومياه، لا هذه مدمرة للمحاصيل الزراعية، تحرقها تدمرها نتيجة تغير المناخ كما حدث في نعطي لكم مثالا في أيرلندا منذ 175 سنة مات مليون شخص أيرلندي بسبب ماذا؟ بسبب تغير المناخ نتيجة محصول البطاطس. محصول البطاطس حرق اتدمر، وكانوا يعيشون على هذا المحصول يأكلونه، دمر محصول البطاطس الأساسي. مات في هذه المجاعة الشديدة منذ 175 عاما مليون شخص. تخيلوا هذه الفيضانات والأعصير وتغيرات المناخية في منتهى الخطورة. معنى ذلك ماذا؟ ستحدث موجة عكسية، موجة بشرية عكسية، هجرة بشرية عكسية. كيف سيحدث ذلك؟ هذا ما سنقوله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا استغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كل نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يفجر. اللهم إياك نعبد لك نصلي ونسجد إليك نسعى ونحسد نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الخبر وهذا يدل، هذا لن يزيدنا يقينا في اعتقادنا برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني احنا نؤمن به سواء قال هذا الحديث ام لم يقله، يعني لا 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 يعني لنا لا شك لا يا مسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نوقن انه مبلغ عن ربه، ولكن هذه دعوة لمن لم لهؤلاء الغافلين ودعوة للعلماء أيضا الذين حسنوا على العلم. هذا عندما الرجل سكت قال من الذي أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم أنها ستعود؟ إذا كان الرومان أبلغ قالوا له أخبروه، من قال له أنها ستعود؟ طب اليونان الرومان، طب لماذا لم تأخذوها أنتم؟ أنتم أهل الرومان واليونان ورثة هؤلاء، لم يقل فيها واحد منكم، لم تكن تعرفونها من قبل إلا منذ سنين، يعني في أيامنا في هذا العصر فقط. وهذه هذا هناك دلائل كثيرة الآن، هناك جهات مراكز أبحاث تراقب هذه الظاهرة. انظر ماذا يحدث الآن، هناك منذ في هذه السنة في الإمارات تخيل موجات من الثلج تنزل عندهم في 2003 و 2004 و 2005 في رأس الخيمة في منطقة رأسه في الجبل، هناك نزل يعني ثلج غريب جدا والناس ظلت فرحة وحتى ذاب ويسمعون خرير الماء وينزل من هناك، هناك في الصحراء القاحلة هناك، بل إنه في تبوك التي في المملكة السعودية وبين حدودها مع الأردن في اتجاه الأردن ثلوج تنزل في عند منطقة عين تبوك، وفي هذه الثلوج التي نزلت على شمال في تونس لدرجة أن درجة الحرارة وصلت إلى 7 درجات تحت الصفر في بعض المناطق في تونس ومدن وقرى كاملة مناطق شمالية، بل إن الثلوج نزلت في الصحراء. وفي الجزائر تعرضت لموجة من البرد، والثلوج شديدة جدا منذ عامين، والعملية كانت شديدة جدا كل هذه المناطق، وهذه الثلوج وكيف تتواصل هكذا، بل إنها وصلت إلى قلب العاصمة وعطلت المدارس، وهذه بلاد أصلا حارة، وتنزل هناك في قلب الجزيرة أصلا، وتنزل هناك في الإمارات في جزيرة، هذه الجزيرة جزيرة العرب كاملة، هذه الثلوج منطقة في عمان رأيناها في الأردن، وفي سوريا كان الأولاد يلعبون بكرات الثلج هكذا. كل هذا هو التغير المناخي، بدايات التغير، لأن المنطقة أن القطب الشمالي سيزحف على أوروبا، ثم هذا الزحف يصل إلى حدود البحر، وهنا يصطدم مع الموجة الساخنة فتحدث الأبخرة، فتنتشر السحب فتمطر على هذه المناطق طوال العام. هذا معناه ماذا؟ معناها أن أوروبا ستتحول إلى قارة قاحلة جليدية، هذا هو الذي يتوقعونه، ويتوقعون أن هناك موجات هجرة معاكسة، عكس ما الناس كانوا يتوقعون. الآن الناس تهاجر ويلقون بأنفسهم في المحيط وقوارب الموت الذين يفرون من أجل لقمة العيش، هؤلاء المساكين ستجد من يلقي بنفسه إلى المياه الدافئة بعد ذلك، إلى المناطق التي فيها الخضرة وهذا الأكسجين وهذه الوفرة وبلاد الرخاء، هناك في هذه البلاد في أرض العرب، بل إن البلاد الإسكندنافية والبلاد التي قريبة من القطب الشمالي ستحدث إما حروب أو موجات هجرة كاملة إلى الأماكن الدافئة في أوروبا، يعني الهجرة ستأتي حتى من عندهم، يعني الذين يتاخمون المناطق الباردة مثل السويد والنرويج وهذه الدول، هذه الدول شعوبها ستضطر نتيجة الموجات البشرية الباردة هذه التي لا تطاق، ستتحول هذه البرودة، ستدفع الناس يلجؤون إلى الأماكن الأقل برودة، هي تكون باردة ولكن أقل برودة فيهاجرون، وهنا يتحصن الناس في قلاع في أوروبا، الذي يتحصنون في قلاع ويدفعون الناس على أن مثل ما كان في القرون الوسطى، يتحصنون في قلاع حتى لا يدخل مع في حصونهم الشاهقة في الجبال، ولذلك لا يدخل عندهم أحد، ومنهم سيضطر أن تلجأ الهجرة مرة أخرى. هذا تقرير خرج من البنتاغون، لا تحسبوا أن هذه ظنون واحد باحث، هذا تقرير من البنتاغون لأكبر مستشار لوزير الخراب والحرب رامشفيلد، هذا المقال، هذا الذي جر على بلاده الويلات والعار والشمال، هذا هو كان مستشار لديه مستشار في شؤون تغيير المناخ، عالم كبير، توقع هذا أنه سيحدث في المستقبل هجرات نتيجة تغير المناخ، ولذلك الناس تتعجب كيف الدول الثمانية والدول الشرقية تهتم بهذا الموضوع، والناس تظن أن هذا نوع من الترف، يتغير المناخ، هذا التغير سيؤثر على حياة الإنسان أصلا، سيدفع الناس هؤلاء البشر يحتلون دولا أخرى، بيقولك أنا استعمر هذه البلاد من البداية، أعمل حروب استباقية وأعيش فيها، لأن هذه لا مستقبل لنا في هذه البلاد، معناه ذلك يعني لا مستقبل لا للمسلمين ولا غير المسلمين، حتى لا يقولك أنا لا مستقبل لهؤلاء، لماذا؟ هم يخططون للمستقبل، يقولون هذه موجات لابد لنا من حل، طبعا هم يريدون حلا في بلادهم، يقللوا كيف يتعاملوا مع هذه تقليل الخسائر نتيجة هذه الأعاصير وهذه الفيضانات التي اجتاحت أمامنا في فرنسا والبرتغال وإسبانيا، ودخلت على أوروبا الشرقية ودمرت مدنا وهدمت شدودا، هذه منذ 3 سنوات حتى الآن، هذه الأعاصير هذه تجلب الخراب، بل إنها بتدفع السكان، لأن البحر يأكل وهذه المياه تغطي، فإذا السكان يضطرون أن يلجأوا إلى أماكن أكثر أمنا، وفي هذه الحالة يحدث ازدحام سكاني، وهنا تنافس، وهنا تنشأ الحروب والمعارك نتيجة خلل الاقتصاد أصلا، وهنا يطمع في البلاد هناك، إذا كانوا يطمعون في البترول والآن يطمعون في الدفء، ويطمعون في هذه الأماكن الخضراء التي تدر عليهم الخيرات وهذه الخضرة الكبيرة هم يتوقعون ذلك، ولكن المسلمين غافلون. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك، فلابد من الاهتمام والاستعداد مثل هذا اليوم. لكن هؤلاء عبارة سفهاء يملكون أموالا لا يفعلون بها شيئا. انظر حتى بعض البعثات الأمريكية ذهبت إلى هناك في جنوب مصر، اكتشفوا عن طريق الأقمار والصور الفضائية هذه، اكتشفوا في منطقة الجنوب في ما يسمى وادي الريان هناك في الفيوم في مصر منذ سنتين، اكتشفوا هناك نهر مسلح في سعة نهر النيل في الصحراء، واكتشفوا جمجمة حوت وعظام هيكل لحوت طوله 16 مترا واستخرجوه، والآن هو وأرسلوه إلى معامل في أمريكا حتى يعود مرة أخرى حتى يعرضوه في متحف في مصر في منطقة وادي الريان هناك وادي الحيتان أما يقال. هذه وجدوا فيها عبارة عن سلاحف، وجدوا زواحف، وجدوا فيها حياة بشرية كاملة تحت الرمال، وجدوها تحت الرمال. وهذه صور استطاعوا من خلال الأشعة اكتشاف هذه الأراضي وهذه الوديان الموجودة مكان لأنهار كاملة في هذه الصحراء، صحراء شديدة جدا التي بين مصر وليبيا. هذه أماكن خطيرة جدا ولا يستطيع أحد أن يمشي فيها هكذا. هذه بيئة قاحلة، صحراء قاتلة، ورغم ذلك وجدوا كل هذا الحوت الكبير ورمضوه ووجدوه، ثم وجدوا هذه الأماكن حوت متحجر نتيجة هذه من آلاف السنين. هذا يدل على ماذا؟ على صدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ستعود أرض العرب مروجا وأنهارا، وإلا دليل على أن هذه كانت عبارة عن محيط. قالوا أن هذه كانت هذه الأماكن الصحراء كانت فيها مياه كاملة وحياة كاملة بجوار ظهر النيل هذا، لأنه هذا له رسم آخر، بجوار هذا كانت هناك حياة كاملة، ولكنها نتيجة الجفاف وموجات شديدة فهنا ردمت، ماتت الأحياء البشرية التي كانت موجودة ودفنت تحت الرمال. وهذه القلاع التي يكتشفونها كل يوم هكذا، وهذه البيئة، حتى إنهم اكتشفوا الآن عن طريق الأقمار وهذه البعثات المهتمة. طبعا واحد يقول هم لماذا يهتمون؟ يهتمون لأنهم يريدون خيرا لأمتهم، يريدون خيرا لبلادهم، يريدون من الأجيال القادمة. حتى يقول هو بيهتم لك أنت ولا يهتم بك. يعني عندما يقول ما شاء الله، شوف يا أخي ما شاء الله، إنهم يهتمون بنا ويهتمون بصحرائنا. هو يهتم بنفسه وبأمته ويؤمن لهم حياة مستقبلها، يعرف أنه سيمور، ويوصل الرسالة إلى الجيل والأجيال القادمة ويضعها أمام السياسيين، يقول لهم هذه البلاد مستقبلكم فيها، يجب أن تضعوا أقدامكم في هذه البلاد سواء طوعا أو كرها. يجدون هذا، يقولون وجدوا هذا نهر متوجه من الغرب إلى الشرق، يعني من حدود البحر من عند البحر الأحمر هكذا يعني يخترق منطقة السعودية إلى الكويت ويأتي إلى الكويت على هيئة شكل دلتا هكذا تحت الصحراء. كل هذا تحت الصحراء بأكثر من ألاف الأمطار من الرمال. هذا وجدوه، مكانه كان موجودا، وهذا يدل على ماذا؟ على أن هذه البيئة كانت تعيش كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت تعيش في أمطار وفي خيرات، وكان في حياة سكانية كبيرة جدا ولم تكن قاحلة كهذه. ولذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه في حديث عن تبوك، يقول معاذ لعمر بن الطفيل، قال له كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، أي العام التاسع في معركة غزوة تبوك، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستخرجون غدا إلى عين تبوك أو تسمى عين تبوك، وسيضحى بكم النهار، فإذا وصلتم إليها فلا يمسها أحد، أي يمس الماء أحد لا يقربه. فصرنا حتى وجدناها، أي وجدنا عين الماء هذه، حتى سبقنا إليها رجلان فاغترف منها، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هل مسستما، يعني حد هناك مس هذه المياه؟ قال الرجلان نعم، فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم ما شاء الله له أن يقول. سبهما أي عنفهما، وليس سبهما لأنه إلا ما كان رسول الله سبابا ولا صخابا، ليس بكلمة سبب معنى السب مثل ما نظنها بعرفنا، يعني وبخهما عنفهما هكذا لأنهما لم يسمعا كلامه. فجاء رسول الله فقال وعين الماء، وصلنا إليها وعين الماء هذه عين مثل الشراك تبض بشيء من ماء، عين مثل الشراك أي مثل شير النعل، يعني عين قليلة جدا، يعني شق في الأرض صغير جدا، ويبض بشيء من ماء، يعني يبض يعني في ينضح بشيء من ماء قليل جدا، يعني حاجة كده فقاقيع من الماء تخرج، يعني هكذا لا تكفي نهر بجيش. فقال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرفوا بأيديهم في شيء، أي في إناء أو في قربة. الرسول قال لهم اغرفوا ماء هنا، يعني كل واحد يأتي بكف ماء ويأتي يصبه بكفه إلى هذه القربة. فثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه في القربة في هذا المكان في الإناء، فغسل وجهه ويديه، ثم بعد ذلك رد هذا الماء مرة أخرى في العين، ورجعه مرة أخرى بعد أن غسل وجهه ويديه، ثم رده مرة أخرى، فتفجر الماء كثيرا حتى استقى القوم، يعني بعد أن رده الماء فار مثل كما نقول نافورة، هذه فار هكذا حتى استقى القوم. ثم يقول معاذ والشاهد هنا، فتوجه الرسول إلى معاذ يقول له يا معاذ يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما أنها هنا وجنانا، أن ترى ما أنها هنا وقد خلف جنانا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة، يعني إن عشت يا معاذ هذه صحراء وهذه مجرد عين ماء، يعني عبارة عن خرم، يعني كما نقول خرم ماء وليس عين بالمعنى، ورسول يقول له يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما أنها هنا وجنانا، أي بساتين وأنهار ستجد هذا، وهذا الصدق هذا تصداق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعود أرض العرب بروجا وأنهارا. سبحان الله، يأتي الثلج إلى تبوك، إلى عين تبوك، هذا في العام الماضي يأتي الثلج إلى عين تبوك وفي مناطق كاملة، والأمطار تأتي إلى هذه الأماكن، والآن الناس تحاول أن تستثمر هذه الأماكن، هذه في البداية، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنها ستعود بروجا وأنهار، أي أن المسألة ليست مسألة عيون آبار ستعود وتخلص وتنتهي، نهر جاري في هذه الأماكن. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا لمعاذ، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه مات يعني في البداية، يعني في سنة 18 هجرية تقريبا، يعني هذه لم تطل به الحياة، إن طالت بك حياة إن طالت، وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له سترى هنا، وهذا الخطاب لمعاذ هو خطاب للأمة، لأن الرسول يعلم أن معاذا سيبلغ الأمة بهذا، إن طالت بك حياة سترى هنا ماء. هل الشاهد هنا هذه البيئة التي لا يوجد فيها ماء، هذه البيئة التي فيها عبارة عن ماء يبض بشيء من ماء، أي يعني عبارة عن قليل قليل جدا قطرات من الماء، لما ببركة يد رسول الله ووجهه الماء الذي نزل من وجهه وضعه بيده الشريفة على هذه العين فتفجرت مياها، فهنا توضروا واشتقوا جميعا بإبلهم وخيلهم، هذا جيش كامل. ثم بعد ذلك عادت العين كما كانت بعد أن انتهوا، يعني العين لم تستمر بعد أن انتهت المهمة هكذا، لكن الرسول يبشره أن هذه الأماكن هات، لأنه يقول تجدها هنا أي في نفس المكان أي في عين تبوك، تجدها هنا معا. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح. إذن هذا يدل على ماذا؟ هذه دعوة لهذه الأمة أن تعتز بنبيها، تعتز برسولها صلى الله عليه وسلم، وتعلم أن دين الله حق مهما تطاول عليه هؤلاء السفهاء، مهما تجاوز هؤلاء، ومهما تمادى، ومهما أوتوا من قوة. هذا حديث بسيط في دلائل معجزات النبوة، نبوة رسول الله. لذلك يا أخي المسلم ارفع رأسك فإنك مسلم، ارفع رأسك فإنك تابع لهذا النبي الكريم، ارفع رأسك فإنك على الحق، لا تتنازل، لا تركع، لا تركع إلا لله سبحانه وتعالى، لا تخشى هذه الهجمة الشرسة البربرية على الإسلام وأهله، بل إنهم الآن يخططون كيف سيهاجرون إلى بلادنا مرة أخرى، سيرجعون القهقرة مرة أخرى. هذه البلاد ستتحول إلى خرابا بلقعا باعتراف علمائهم. هذا القطب الجنوبي الشمالي سيزحف على هذه القارة وتتحول إلى قارة جليدية، وهذا الجليد سيزحف إلى هناك، وتعود هذه كما قال صلى الله عليه وسلم، تعود الأمطار مرة أخرى، وتعود هذه الجداول التي تنزل، هذه الأنهار الصغيرة والأنهار الكبيرة، تحفر الأخاديد التي أمرها الله سبحانه وتعالى أن تسير فيها، فتعود مرة أخرى هذه الصحراء القاحلة مخضرة بإذن ربها. هذه ستعود كما كانت، هذا النخيل وهذه الأشجار وهذه الفواكه وهذه الحياة المكتملة. دليل على ماذا؟ على أنه لا يوجد بقعة في العالم من أحسن وأفضل بقاع العالم إلا هذه الأماكن، أرض العرب. سماها رسول الله أرض العرب، ولم يسمها كما يقولون إيش؟ العالم العربي. انظر هناك خبص أيضا في المصطلحات، العالم العربي، لكن ها هذه عندما لماذا هم عندهم لا يسمون ذلك؟ يقولوا لا، هذه أرض الآير، أرض الآيرلند، هذه أرض الإسكوت، هذه أرض البلاد الغال، هذه أرض الغال، هذه أرض، يعني أرض بلاد سكانها. هذا معنى ذلك أن هؤلاء هم سكانها الأصليون. عندما يقول الرسول ذلك يقول أرض العرب، معناها أن معدن هذه الأماكن الصحراوية كلها هي أرض العرب ملكهم. لا يقول لك الشرق الأوسط والشرق الأوسط الكبير حتى يدخل فيه من هب ودب في الأماكن، هذه أرض العرب وجزيرة العرب. هذه الأرض وجزيرة العرب بالمفهوم الواسع، الأرض تشمل هناك من حدود المغرب هناك إلى الصحراء الكبرى في شمال إفريقيا، وداخل إلى وأنت داخل إلى هناك إلى حدود إلى أرض العراق هناك، كل هذه لما يسمى الخليج عند إيران، هذه تسمى كلها بأسرها من اليمن إلى العمان إلى هذه الأماكن كاملة. هذه الأماكن كلها، بل إن فيما بلد في عمان اكتشفوا مدينة قرية كاملة، هي قرية قالوا إنها هذه قرية إرم ذات العماد، لها اسم علمي آخر، لكن هذه قرية إرم ذات العماد وجدوا فيها حصونا واكتشافات غريبة جدا، برحلة ظلت أكثر من 20 أو 30 عاما تبحث حتى وجدوا آثارا كثيرة جدا، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. هذه موجودة في أرض العرب. ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، إذا حتى تعود. وإلا كيف كان ثمود، قوم ثمود ينحتون من الجبال بيوتا ويتخذون مصانع لعلكم تخلدون. إذا كانت لديهم مصانع وحضارة، وكانت لديهم زروع ونخيل. هذا بنص القرآن عن حضارة ثمود وعاد، ولذلك حضارة ثمود وعاد لا توجد في العهد القديم، لا يوجد عندهم، لا يتكلمون عنهما أصلا. إن هذه في منطقة العرب، وهذا يدل على أن هذه الأماكن كانت عبارة عن أراض مخضرة، أراض كاملة في الخضرة وفي الحسن والبهاء والحضارة والجمال، ستعود مرة أخرى كما ولكنها علامة من علامات الساعة، أي قرب القيام القيامة، معناها أنها لو عادت ستعود هكذا. لكن كيف عادت أرض العرب الآن؟ أرض العرب عادت يبابا خرابا. نعم هناك ناطحات في الآن في بلاد الخليج، الصحراء هذه القاحلة نعم تخضر. الآن في أرض العرب، جزيرة العرب، لا يجتمع دينان في أرض جزيرة العرب، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن في حكومة الإمارات تفتتح أكبر كاتدرائية، أكبر كنيسة أرثوذكسية في العالم موجودة الآن هناك في الإمارات، يفتتحها البابا شنودة، هذا الذي كان يحرض على قتل المسلمين وتخريب بيوتهم، وهذا الذي يعتلي له، هذا الرجل له سطوة وقوة في مصر أكبر من هذا الذي يحكم مصر أصلا. طيب هذا في الوقت الذي يغلقون فيه المساجد ويخربونها بأيديهم وأيدي المخربين، هذه في الوقت الذي يمنعون فيها دور العبادة، هذه أماكن التي يقام فيها الصلوات والجمع، هذه يحضرون فيها بناء هذه وترميمها، في الوقت ذلك يبنون هذه تحفة معمارية، أنا رأيناها تحفة معمارية كبيرة جدا. طب عدد سكان الإمارات بما فيهم كلهم على بعض لو دخلوا الكاتدرائية فعلا ممكن يجلسوا فيها ويعيشوا فيها، يعني باتوا فيها. تخيل، طب انت لا يوجد عندك اصلا هذه البلاد الاصل فيها، لا يوجد فيها نصارى، طب لماذا؟ والان قطر بتجاهل هذه الكنيسة الكبرى، طب قطر انت لا يوجد لديكم، يعني انتم عدد السكان كله على بعضه ربما يأتون في ضيافة احد البيوت احد الناس، يعني السكان بالامير بكله ربما يدخلون الى حي من احياء القاهرة ولا حاجة يعني عزبة شارع هكذا، طب ولا يوجد لديكم هذه الديانات حتى يعني تتعرضوا تتسلفوا للحرج مثلا، يعني والبحرين الآن تسير على قدم وساق وسيفتتحون كنيسة كبرى أيضا. ما الذي يحدث هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن لا يجتمع دينان في جزيرة العرب وهم يبدون ينشؤون. تخيل لو أن الكنيسة موجودة من الأصل من ذي الفتح، لا يجوز صح، لا يجوز هدمها ولا يجوز الاقتراب منها، لكن هذه أشياء تنشأ في ظل دولة الإسلام، هذا لا يجوز شرعا أصلا أن تنشأ. لذلك قالوا حتى عندما أنشأوا الفسطاط قديما، لما أنشأوا الفسطاط قالوا هذه الفسطاط أنشأت، لذلك أمر العلماء في ذلك الوقت بأن الفسطاط أسست الآن من ليست هي القاهرة التي افتتحت بابليون وحسن، هذه الفسطاط أسسها عمرو بن العاص، اختار منطقة هكذا وأسسها وبنى فيها مسجد، قالوا هذه لا يجوز فيها. والعلماء أفتوا لما أحد الناس قالوا نتقرب إلى السلطان أو الخليفة يبني كنيسة، قالوا لا، هذه مدينة جديدة بنيت بأمر المسلمين وفي عهد المسلمين، فلا يجوز فيها بناء أي شيء غير المساجد، لأن لكن لو القاهرة كانت تركوا لهم كما الصح هذه باتفاق الفاتحين وتظل كما هي، لكن أن أي مدينة تنشأ جديدة في أي مكان على يد المسلمين كما قال العلماء هذه لا يجوز إلا بناء المساجد في أراضي المسلمين. لكن الذي يحدث تخلف، يدمرون المساجد، الأمن المركزي يدخل يخرب المسجد ويحرقونها، ولا حرمة للمساجد، بل إن لو واحد فقط شكوا أن بعض الناس هربوا إلى مسجد دمروا المسجد على من فيه. لكن رأيناهم لما اقتحموا وتحصنوا بكنيسة كبيرة في القاهرة ماذا حدث؟ شتموا رئيس الجمهورية وقالوا إنه دي أرض مصر أرض قبطية وهذه أرضنا وستعود إلينا، وشتموا المسلمين وأهانوهم عبر وسائل الإعلام وضربوا الضباط الأساوس الذين يضربون المسلمين ويسحلونهم وينتهكون أعراضهم، ضربوهم أمام وسائل الإعلام واحتموا وظلوا يقول نريد شارون يأتي إلينا ونريد كوندليزا ونريد جورج بوس هكذا علنية في وسائل الإعلام. ولما اعتقلوا بعض الأشخاص منهم ماذا حدث؟ اعتكف البابا وقال إنه سيدخل ويذهب إلى وادي النطرون ويعتكف، يعني يصلي، يعني يدعي على حسن مبارك، يعني ولم يظل أدت بضع أيام، يومين خيف يعتكف عليه يدعو عليه ولا يعلم من يدعو عليه، يعني هادوا عليه سلط عليه البيت الابيض فيدعو عليه، فاذا راح افرجوا عنهم جميعا. رغم ان الاف الشباب، الاف الشباب اكثر من 30,000 من الشباب منذ اكثر من 20 سنة 26 سنة موجودين في السجون من المسلمين، قلنا لهم عاملون مثل ما تعامل النصارى. يا اخي نحن الاقلية، وليس من قال لك نحن، نحن الاكثرية عاملون مثل الاقلية، عاملون مثل النصارى، اعطونا وظائف مثلهم، لا تحبسوننا مثلهم، يعني عاملون مثل معاملة آدمية مثلهم، لا تسجنون مثل كما تسجنون النصارى. أنتم لا تسجنون النصارى في بلاد، لا يوجد معتقلين نصارى في بلاد المسلمين أصلا، المعتقل هم أهل الإسلام. قلنا لهم سوون معهم، لا هم يقول لك الأقلية ونحن لنا حقوق ويهضموننا وحقوق الإنسان. يا أخي هذه المجلة والأسطوانة المشروخة وهذا الضجيج، هم هديهم المال، دمروا كل من يحاول أن يجتهد من المسلمين في المال، أمموا أموالهم وسجنوهم وخربوا ديارهم. من الذين يتحكمون في المال في بلاد العالم السامي من غير المسلمين؟ كلهم من غير المسلمين، أي واحد مسلم الفتاة فقط الذي ولابد أن يواليهم ويتبرأ من الإسلام وأهله حتى يستطيع أن يفتح له مصنعا أو يفتح له شيء. أقلية لا تساوي، تخيل عدد المسلمين في مصر الآن، عدد سكان مصر حوالي أكثر من 78 مليون، قريب من 80 مليون، هذا كلام منذ سنوات كان 77، الآن حوالي 80 مليون. تخيل هؤلاء كلهم على بعضهم، النصارى على بعضهم لا يزيد على 4 ملايين. طبعا يضحكوا على الناس في مسائل 10 مليون 15 مليون. يا راجل ده انتم بتدخلوا الانتخابات اللي يعني لا نعترف بها اصلا مزورة هذه، بتدخلوا الانتخابات وكل الاموال معاكم ولا واحد فيهم بينجح. تخيلوا، طب مليون ينتخب واحد، يا اخي مليون ينتخب واحد فقط، يعني لو هم صادقين طب انت 4 مليون، طب مليون واحد ينتخبوا واحد على الاقل ولا واحد بينجح، رغم الدولة معهم. تخيل والدولة تنجحهم، ماذا تعينهم، يروح معين لهم مختار لهم او تضعهم في احزاب عشان ينجحوا بالجملة، يعني هكذا تتركوا علينا. قول اذا انتم ليس لديكم، من انتم؟ انتم عبارة عن صوت بس، هذه الحكومات المجرمة هي التي جعلت صوتكم عاليا، انتم تستغلون هذا البطش والجبروت الامريكي على العالم، انتم تستغلون هذه الحرب الصليبية على العالم الاسلامي فقط، وذلك النصارى لا لا هذا حتى يحاسبون مجرد كاتب زي مثل محمد عمارة عندما كتب فقط ينقل كلام للغزالي انهم اهل هؤلاء النصارى كفار، يعني يقول طب وانت يعني انتم مؤمنون يعني الدنيا قامت. تخيل خلوا الرجل اعتذر، طب اعتذر عليه ويقول لك انا ادخلت نصا يعني، وخلوا وزارة الاوقاف تعتذر وسحبوا الاف النسخ. تخيل انا ايها الاغبياء هؤلاء مشايخ الازهر، كيف انك تعتذر عن ماذا اذا كان الله، ماذا تفعلون في الآية؟ قد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، قالت النصارى المسيح ابن الله، قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، كيف هذا؟ الله هو الذي كفره، اذا لا تقولوا بالحكم يعني هم يعني يعني هم مؤمنون يعني، طب نحن مؤمنون عندهم سندخل الجنة يعني مع معناها كده، ولا احنا كفار عندهم؟ لماذا هذا اللعب بالدين؟ ولماذا اللعب بهذا المعلوم من الدين من الدول بالضرورة؟ هذا كل استغلال لهذه الموجة البربرية الاستعمارية. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نعود إلى ديننا وأن نعود إلى ربنا وأن نستمسك بهذا النبي الكريم ونعتز به وندافع عنه. اللهم إنا عبيدك أبناء أمائك، نوصينا بيدك، مرض فينا حكمك، عبد فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أنا الليل أطراف النهار لعلك ترضى. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيدهم في نحره يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، فك أسرهم، تولى أمرهم، أحسن خلاصهم، ردهم إلى أهليهم وديارهم ربا جميلا طيبا يا رب العالمين. انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، انصر إخواننا المستضعفين في الصومال وفي الشيشان وفي كشمير وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم أرح بلاد العرب والعجم من شرور هؤلاء الطواغيت، طواغيت العرب والعجم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم آية من عندك فإنهم لا يعجزون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وخذ بنواصينا إلى طاعتك. اللهم أمين. اللهم أمين. وأقم الصلاة.